السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، الصوت واضح؟ نبدأ كده إن شاء الله. ننتظر شوية العدد ولا إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نبدأ إن شاء الله، والناس بقى إيه تبقى تشوف كده بس بعدين إن شاء الله. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابي أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء من لقاءات موقع أنه القرآن للاستعداد لشهر رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا شهر رمضان، وأن يبلغنا رمضان في عافية وخير، وأن يعيننا في هذا الشهر في شعبان وفي رمضان على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يوفقنا فيها القيام على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، هذا اللقاء الثالث ضمن لقاءات موقع أنه القرآن. كان في لقاء مع الشيخ وليد العصمي والشيخ عمرو الشرقاوي، ثم هذا اللقاء أنا معكم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى إن أحيانا الله لقاء مع الشيخ، اللقاء المنتظر المرتقب مع الشيخ بدر الثوعي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسدده، ثم نستكمل بقية اللقاءات بإذن الله سبحانه وتعالى. اللقاءات بتكون يومي الجمعة والسبت. طيب نبدأ اللقاء اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني أنا بحاول أضيع وقت جايز الناس تدخل. نبدأ اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى، اللقاء اليوم بعنوان اختلال المركز. اللقاء اليوم بعنوان اختلال المركز. و بقى كل الأصوات المشوشة دي. وحقيقة أنا أود لمن يستمع إلى هذه المحاضرة بإذن الله سبحانه وتعالى أن يستمع بعدها، أو لمن سمع قبلها أن يستحضر المحاضرة الأخرى التي هي بعنوان الاستغلال الأمثل لمواسم الطاعات. الاستغلال الأمثل لمواسم الطاعات، في علاقة بين المحاضرتين وسأذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه أنه قال أن لله سبحانه وتعالى في أيام الدهر هناك نفحات، هناك نفحات جعل الله سبحانه وتعالى من كرمه وفضله وجوده ورحمته سبحانه وتعالى بهذه الأمة، جعل في أيام العام في هناك نفحات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي لنا أن نتعرض لهذه النفحات، ألا فتعرضوا لها. إذن ينبغي لنا أن نتعرض لهذه النفحات. فما كان الذي يشغل بالي كيف يكون التعرض لهذه النفحات؟ كان التصور الأول اللي أنا كنت يعني أتكلم فيه دائما قضية استغلال مواسم الطاعات بالاجتهاد في العبادات. يعني هي مواسم للطاعات، ما ينفعش إنسان في موسم التجارة أو أي موسم إن هو يتوقف عن التجارة، مستحيل. فبالتالي كيف يتوقف إنسان عاقل عن العبادات، بل كيف يتكاسل أو كيف يتغافل، بل ينادي منادي في رمضان يا باغي الخير أقبل، هذا موسم الخيرات، كيف لا تقبل في موسم الخيرات؟ كيف لا يقبل الإنسان على الطاعات في مواسم الخيرات؟ فمتى يقبل إذا؟ يعني عندما تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وينادي المنادي يا باغي الخير أقبل، إذا لم يقبل الإنسان على الطاعات في مواسم الطاعات، فمتى سيقبل إذا؟ فده كان التصور الأول لقضية مواسم الطاعات. ثم ظهرت فكرة أخرى، وهذه الفكرة كان تظهر مع كثرة النقاشات مع الشباب. يعني أتناقش مع بعض الشباب عن تصوراته الحياتية، عن تصوراته الدينية، عن المشاكل التي يقابلها، عن العقبات، عن الكدى. بعض الإخوة بيقول لي: أنت دروسك بقت كلها فيها كدى، يعني أنت ليه عامل مطبات في الدروس؟ فبنقول إن بعض في النقاشات مع بعض الشباب، فكنت أفاجأ إن أحيانا بيكون المانع، وأرجو التركيز لأن ده فكرة الدرس. هنقول أنا هتكلم على 3 مراحل مررت بها في قضية كيف نستفيد من مواسم الطاعات. التصور الأول، التصور المبدئي الأول، وهو الإكثار من الطاعات. التصور الثاني، وهذا ما طرحته في درس الاستغلال الأمثل في مواسم الطاعات. التصور الثالث، وهو بإذن الله سبحانه وتعالى ما سأتناقش معكم فيه اليوم. التصور الثاني كان نتيجة إيه؟ إن مع كثرة النقاشات مع الشباب كنت أفاجأ أن هناك عقبات تمنعه من الانطلاق في طريق الدين. وهذه العقبات كان يحتاج هذا الشاب وغيره من كثرة النقاشات معهم، كانوا يحتاجون إلى دفعة، إلى قرار مصيري، إلى عزمة، إلى وثبة، يعني يحتاج إلى ثورة على حياته، يحتاج أن يغير مسارات حياته. هو أصبح وكأنه واقع في مأزق. فكان الفكرة بتاعت الاستغلال الأمثل لمواسم الطاعات لابد أن تأخذ قرارا، لابد أن تأخذ قرارا، وهذه المواسم هي أنسب الأوقات لاتخاذ مثل هذه القرارات. هذه المواسم مع الإقبال الجماهيري، إقبال المجموع على الطاعات، مع الشياطين تسلسل، مع أن أبواب الجنان تفتح، مع التيسير للطاعات. فهذا يعني هذه المواسم، مواسم الطاعات، ولا سيما في رمضان العشر الأوائل من ذي الحجة، هذه المواسم هي أفضل المواسم لأخذ مثل هذه القرارات. وكان التفكير في الاستغلال الأمثل لمواسم الطاعات إنك يعني كأن لو هنلخص الدرس، أنت محتاج تعمل حاجتين في مواسم الطاعات. أن تأخذ قرارا قويا، ثم أن تورط نفسك في تنفيذ هذا القرار، وذلك في مواسم الطاعات. يعني اللي عايز يبدأ طاعة معينة، اللي عايز يبدأ مشروع معين، يبدأ ياخذ هذا القرار في مواسم الطاعات ثم يورط نفسه. وكان في تفصيل أشبه بالتفصيل الطويل لمثل هذه المراحل كانت في سلسلة في رمضان الماضي تقريبا بعنوان رحلة التغيير. طيب، مع أزمة كورونا اللي امتدت معنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرفها عنا، هي ما يقارب بالعام، بقالنا سنة تقريبا، جاءت مثل هذه الأزمات مع المرور ببعض الابتلاءات والأمراض اللي عند معظم الناس، يعني جعلت الإنسان يتوقف عن السير السريع في الحياة ليفكر قليلا. قرأت اليوم تغريدة جميلة جدا للأستاذ فريد أكوزال الاقتصادي الجميل، بيقول زي العادات اليومية، مش فاكر نص التغريدة، العادات اليومية هي أكبر شيء بيقتل التفكير. استهلاك العادات اليومية، أنت حياتك أصبحت عادات يومية بتسلم، يعني كل عادة بتسلم لأختها، خلاص أنت بتصحى الساعة كذا، بتروح الشغل الساعة كذا، بترجع الساعة كذا، خلاص أعمال متتاليات، الجدول مليان، الجدول الأسبوعي الشهري العام، متطلبات الحياة. فخلاص الإنسان أصبح كأنه، أنا بشبهه بحالة من التدحرج، هو سقط في منحدر لا يستطيع أن يتوقف. فلما لاحظت إن أغلب الحيوات اللي أشاهدها ونقاشات مع أصحابها، وجدت ان الحياه اشبه بان الانسان سقط في منحدر لا يستطيع ان هو عارف يرفع، اللي هو ايه، يرفع فرامل، يرفع الهاند بريك، مش عارف يتوقف. عارفين قول الله سبحانه وتعالى في اخر سوره الاعراف، في قول الله سبحانه وتعالى: واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ايوه، اخوان الشياطين يمدون هؤلاء الذين اتخذوهم اخوانا، يعني الضلال والفساق الذين اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، الشياطين يمدون هؤلاء إخوانهم، يمدونهم بالغي. ماذا يحدث بعد أن يمد الشياطين هؤلاء بالغي وإخوانهم يمدونهم بالغي ثم لا يقصرون؟ هل ثم لا يقصرون أي لا يتوقف الشياطين عن الإمداد بالغي، أم ثم لا يقصرون هؤلاء الذين وقعوا في حبال الشياطين لا يستطيعون أن يقصروا وأن يتوقفوا عن المعصية نتيجة استمرار المد الشيطاني، أيا كان القولين لأنهم في تلازم، يعني استمرار المد الشيطاني لهم بالغي والشبهات والشهوات يجعل هؤلاء لا يستطيعون. فكان تعبير ثم لا يقصرون، أظن كنت قرأت الحبنكة، إنه بيشبهه أشبه بمن سقط من على جبل لا يستطيع أن يتوقف، يعني لا يستطيع أن يأخذ قرارا بالتوقف، كقول الله سبحانه وتعالى في سورة هود، في قول الله سبحانه وتعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قيل الهرع كما قال ابن عاشور، هذا الفعل يأتي مبني لغير الفاعل، وكأنه يدفع، يهرع مش يهرع، مش هو اللي يأتي مسرع، لا هو يدفع دفعا. وقال: وكأن هذه مشية الأسير إلى حتفه ولا يستطيع أن يتوقف. فهكذا لفظ السائر يدفع دفعا إلى حتفه، سائر إلى الشهوات. ولفظ يهرع جاء مبني لغير الفاعل، جاء في القرآن مرتين، جاء مع اتباع الشهوات في سورة هود، ومع اتباع تقاليد الآباء في سورة الصفات. فأكثر شيء بتجعل الإنسان يسير في حياته ولا يفكر ولا يستطيع أن يخرج من هذا الأسر إلا بتوفيق من الله، أن يقع في أسر الشهوات أو أن يقع في أسر التقاليد. فالتخلص من أسر العصبية والقبلية والانتماء لجماعة ما تسير عكس دين الله سبحانه وتعالى أيا كان هذا الانتماء، أو الخروج من أسر الشهوة التي أحاطت بالإنسان، لأحتنكن ذريتها، الشيطان يريد أن يصل إلى حالة من التحكم الكامل بالإنسان. فهذا يجعل الإنسان يهرع، أي يدفع دفعا. والهرع عقيد سقوط الدم بدفقات، والإنسان كأنه لا يستطيع أن يوقف هذا النزيف. فعند النظر والحديث مع كثير من الشباب في يعني تفاصيل الحياة، كنت وبالنظر إلى حياتي أيضا، لما الواحد قاعد يفكر في فترة السنة دي اللي كان بيتخللها توقفات كثيرة، كانت فرصة عظيمة جدا للإنسان يعيد التفكير: ماذا أفعل؟ إلى أين أسير؟ لماذا أقرأ هذا الكتاب؟ لماذا أفعل هذا الفعل؟ أنا أسير مع الناس، أمشي مع الناس، أنا أدفع دفعا مع الناس، الحياة بتستمر، أنا في حالة من السقوط، في حالة من السير، لكن إلى أين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، الناس كلها ماشية بتتحرك، وأنا معهم لا أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، أي الكل، كل الناس يصدق عليها لفظ الحرث ولفظ الهم، الكل يحمل هموما، والكل يبذل جهدا يحرث، لكن إلى أين؟ القضية لما توقفت، القضية ليست في الهم أو في الحرث، القضية في نوع الهم والحرث، إلى أين؟ ما هي الهموم التي تدفع الإنسان؟ ما الذي يوقظ الإنسان من نومه؟ ما الذي يجعل الإنسان يحمل طاقة بداخله ويتحرك؟ يتجه إلى أين؟ فظهرت هنا قضية. طيب، هناك إجابات خاطئة قد يجيبها الناس، أنهم يسيرون في الاتجاه الخاطئ. طب ما هو الاتجاه الصحيح؟ رجعت إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، مع بعض التصادف سبحان الله مع بعض القراءات كنت أقرأ فيه، كنت أحاول وكنت أشاور بعض المشايخ الكرام، واستفدت منهم جدا في هذا المعنى، وأسأل الله أن يتمه لي على خير. أبحث في معنى مفهوم التوحيد في القرآن، مع محاولة الاستقصاء في القراءات في مثل هذا الأمر، وما كتب في كيف يظهر الشرك، وكيف يتطور، وما هي الدوافع النفسية اللي بداخل الإنسان التي تدفعه إلى أن يشرك بالله. وكنت مشغولا بقضية كيف عالج القرآن قضية التوحيد. حقيقة أنا صدمت، صدمت من أشياء كثيرة. صدمت أولا من اتساع هذا المفهوم العظيم في القرآن، وصدمت كيف كنت، مع أن أنا مهتم بهذا الباب، صلى الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم من أهل القرآن، كيف كنت مشغولا عن عظم هذا المفهوم في الوحي، مفهوم مركزي، بل هو أهم مركز في مفاهيم الوحي. يعني كان في محاضرة بعنوان مركزيات الوحي، وتكلمت فيها عن أن من المركزيات مفهوم التوحيد، لكن لم أكن أتخيل أنه مبثوث بهذه الطريقة وبهذا الكم وبهذا الكيف في كتاب الله سبحانه وتعالى. مع كل إنسان بيحاول أن يتناول مفهوم التوحيد في الوحي يفتح عليه بشيء، فتقرأ لفلان تفاجأ أنه التقط التقاطة بديعة. فلان مثلا يتكلم عن كيف تكلم القرآن عن عبودية الملائكة لله، عن احتياج الأنبياء لله، عن احتياج الكون لله، عن قدرة الله المطلقة. بل أريدك أن تختم ختمة وانت في رمضان كده، ادخل الختمة دي بفكرة، وكنت اتكلمت عن المعنى ده قبل كده، انك تجرب تقوم بعمل ختمة وانت تكون مستحضر قضية، تبحث عن إجابات هذه القضية من الوحي، وأن تبحث أثناء هذه الختمة عن الأفعال والأسماء والصفات، خصوصا الأفعال التي نسبت إلى الله في الوحي. ماذا فعل الله؟ أرأيتم ماذا أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حينما تعود مرة أخرى إلى القرآن وتبحث كيف عرفنا القرآن بالله. أنا فوجئت أن قضية التوحيد قضية يعني أكبر مما نتخيل بكثير. هي قوة مركزية، هي طاقة دافعة. فاستشعرت أن الذي يدور مع القرآن ويترك نفسه مع كتاب الله لا يملك نفسه إلا أن يكتشف أن الحركة المطلوبة منا في حياتنا الدنيا وكأنها حركة أشبه بالطواف حول المركز. المركز قيمة الله، هذه القيمة العظيمة المطلقة. فأنت دورك في الحياة أن تدور، أن تطوف كعملية الطواف. ومن السور التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي بقراءة فيها وتفسيرها قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى، سورة الزمر. هذه السورة التي تناولت أيضا مفهوم التوحيد بغزارة وبصورة عميقة، بصورة يعني تغلغلت بداخل الإنسان حتى يقشعر الجلد وتلين الجلود والقلوب. يعني لفظ تقشعر لم يأتي من فرائد سورة الزمر، والمتعايش معها حتى ينتهي المشاهد المتتالية في آخر السورة بمشهد عظيم يتمنى المؤمن أن يكون حاضرا فيه ولو مشاهدا. وترى الملائكة حافين من حول العرش. سبحان الله، مشهد مثلا القسم بالبيت المعمور في سورة الطور، مشهد الطواف حول الكعبة. فوقع في ذهني أن هذه هي الحركة المطلوبة، هذه الحركة الصحيحة في الحياة، أن تكتشف المركز وقيمة المركز وتطوف حتى إذا سعيت في حياتك، يأتي السعي بعد الطواف، حتى إذا كان السعي، كان السعي منضبطا بعد الطواف الصحيح. فإذا عرف الإنسان وفهم الإنسان ما المركز الحقيقي في حياته لم يصبح تائها، خلاص يطوف بكل كيانه وبكل حياته وبكل مشاعره، اكتشف الوجهة، لم يعد تائها. العالم حينما نزع المركز لم يعد يفكر في قضية الله، وأصبح كل الكلام حقوق الإنسان، كان نزعت المركزية في الحديث عن الله، ثم وضع الإنسان فظهرت الحداثة، وظلوا يطوفون حول الإنسان، هذا الإنسان السوبرمان. ثم اكتشفوا الفشل واستمرت الشهوة، وهكذا الإنسان لا نهاية، لا حد للنهاية لشهواته، كما نرى الآن خروج التيارات المتطرفة فكريا لا تنتهي. ثم نزع الإنسان من المركز ويطوفون الآن حول المادة، وهذا طواف الأنعام، بل الأنعام أفضل منه. فهذا الطواف التائه لأنه ابتعد عن المركز. فحياتنا وسيرنا في الحياة وسعينا بين الصفا والمروة، سعينا لن يكون منضبطا في هذه الحياة إلا إذا كنا مستحضرين المركز الحقيقي في حياتنا، أن يرتبط الإنسان بكل كيانه، وهكذا يفعل الوحي بالله، أن يرتبط بالله. أنا أتعجب كيف يستطيع القرآن، يعني عايز أقول كيف يستطيع القرآن بس الحياة في المعنى البسيط البدهي، وهذا المعنى لا يذبل للأسف من طبيعة المعاني العظيمة لكنها بدهية بسيطة، من طبيعتها أنها تذبل مع الوقت. زي قضية مثلا حتى في المعاملات، زي قضية بر الوالدين، يحتاج الإنسان إلى تذكير المعاني البدهية بتذبل مع الوقت، لأن طرح هذه المعاني يحتاج إلى نوع من التجديد حتى تصبح هذه المعاني نابضة، حتى تصبح حية، حتى تصل إلينا ساخنة، حتى تصل إلينا في صورة الوقود، يوقد كما بتعبير القرآن في سورة النور. فأتعجب كيف استطاع القرآن من خلال الحديث عن الله، ومن خلال الأحكام التشريعية، ومن خلال القصص القرآني، ومن خلال الكلام عن عالم الغيب، ومن خلال الكلام عن الأخبار الأمم السابقة، كيف استطاع القرآن بكل تنوعاته وتصريفه أن يربطنا بالله في كل آية؟ شيء عجيب يعني فعلا. يعني تعالوا نشوف القصص القرآن، يعني نموذج سريع مثلا، لو بصينا على نموذج حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قصة حدثت في حياة النبي، غزوة بدر في سورة الأنفال، وقصة أخبرها الله سبحانه وتعالى سورة يوسف. أنت تتعجب، أنا السورة كلها بتتكلم عن ربنا. يعني سورة الأنفال، أنتم استغثتم بالله فأعطاكم الله كل شيء، أنتم ما عملتوش حاجة. يعني إحنا لو راجعين من غزوة منتصرين، تخيل كيف سيكتب البشر التاريخ حينما ينتصرون في معركة، كيف سيكتبون التاريخ؟ فعلنا وقتلنا وخططنا ورتبنا ودبرنا. لا لا لا، القرآن لم يتناول الغزوة بهذه الطريقة أبدا، نسب إليهم هذا الفعل: إذ تستغيثون ربكم ثم نهر، يعني جارف من الأفعال التي نسبت إلى الله. أنتوا ما عندوش حاجة، ترتيب الميعاد والمكان والزمان واللقاء والرمي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، كل شيء ينسب إلى الله. تلات أرباع السورة تقريبا هكذا، وفين قبل الربع الأخير: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ليه؟ لما يكون المركز حصل فيه التوازن، لما يكون المركز بيركز في مكانه، خلاص أنا فهمت. تجد في سورة يوسف أي مشهد تصلي تضوه في أي مشهد، سترى بين الآيات الكلام عن الله. هنا لأن ربنا رتب، هنا لأن الله غالب، هنا لأن ربنا قدر، هنا لأن ربنا أراد، الله الذي يعلم، الله الذي يدبر. يعني حقيقة مسألة الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم عار إلا من كسوته، كلكم جائع. هذا المعنى يغذيه القرآن، الكل، الكل بمعنى الكل لا استثناء حقيقة لا مجازا، الكل بمعنى الكل مطلقا، المخلوقات جميعها والبشر جميعهم والملائكة وكل المخلوقات يحتاجون إلى الله. ويحتاجون الله في إيه؟ في كل شيء. الكل يحتاج إلى الله في كل شيء، فهو الرب العالمين، هو رب العالمين. لكن مع سيرنا في الحياة يختل هذا المركز، لا ينضبط، فنفاجأ بعد سنوات. حتى أقول من للسائرين للدين، مثلا يكلم ناس، كل الناس قد يطوف حول نفسه، يكتب التغريدات ويعطي الدروس ويجاهد لأنه يطوف حول نفسه. فيأتي يوم القيامة ربنا يقول له عملت ايه؟ يقول له انا جهدت يا رب عشانك. يقول له كذبت. ليقال كذا وقد قيل، ليقال لأنك كنت تطوف. ده مش نص الحديث، ده انا يعني اسقط على الدرس اليوم. تطوف حول نفسك. من الناس من يطوف حول شهوة فيسعى لها، من الناس من يطوف من أجل تحصيل السي في الملف بتاعه القرائي، من الناس من يفعل. لماذا نكتب؟ لماذا نفعل؟ لماذا نقرأ؟ استعادة المركز بعدما يختل في الحياة، مع سيرنا في الحياة يختل المركز. أنا دائما كنت أتساءل، يستحب لنا يوميا أن نكرر في الصباح وفي المساء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. ده معنى بدهي نكرره. يستحب لك أن تغرس هذا المعنى، هذا المركز الذي لا بد أن تكون الحياة هي الطواف. أنا أستحضر أتخيل سير أن سيرنا في الحياة أشبه بهذا الطواف. منا، الله أن يكون منه، من يطوف ملتصقا بجبال الكعبة، يخاف أن ينزع من هذا المكان، يفزع إذا شغل عن هذا المكان وعن سيره وعن طوافه. هو حاف حول الكعبة، يطوف ملتصقا بجدار الكعبة، قريب الكعبة. ومنهم من يطوف بعيدا، ومنهم من يهرول، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يتوقف ثم يمشي، ومنهم من يطوف من بعيد، ومنهم من لا يرى الكعبة، ومنهم من يبحث عنها، ومنهم من انحرف به المسار وهو لا يشعر، وانحرف به المسار وهو يمشي وانحرف به المسار ثم استمر في الطواف حول أشياء أخرى وهو لا يعلم، وانصرف ويبين له ويعرض، ويبين له ويعرض، نوليه ما تولى ونيسره للعسرى والعياذ بالله. فتأتي هذه المواسم لنعيد التوازن لهذا المركز الذي اختل في حياتنا، هذا المعنى المحوري الذي بعدما تطوف في القرآن يقال لك قل هو الله أحد. إياك أن تخرج بدون هذا المعنى. أنا وكأن القرآن يقول لنا بعد هذه الختمة الطويلة ارجع مرة أخرى فاقرأ، فإنك لم تقرأ إن لم تخرج بهذا المعنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. من لم يخرج بهذا المعنى من الوحي فلا قراءة له. أي قراءة لكتاب الله نخرج منها بدون هذا المعنى؟ الله الصمد. أي قراءة، ما قيمة القراءة بدون هذا المعنى؟ بقرأ اليوم على قناة التليجرام حد نقل نص عجيب كده حقيقة، يعني بيتكلم من بعض الكتاب، أنا حتى نسيت اسمه، وليس من مسلم، وكتب شيء عن الأدب الإسلامي ثم ختم القصة، له أكثر من قصة يعني. فبيقول إن قصة إنسان بيموت في الصحراء فمات، فهو يموت قصة يعني درامية، وهو يموت في الآخر قال سبحان الحي الذي لا يموت. فلما سئل لماذا ختمت القصة يعني تصورك عن الأدب الإسلامي بهذه الجملة، قال أنا أتصور وأتوقع إن أي أدب إسلامي لابد أن يشير إلى الله. شوف تصور، فكيف نحن، وتخيل إن إحنا ممكن بعض جزئيات أعمالنا التي قد تكون نظنها ضمن الدين قد تشغلنا عن المركز. خطورة الانشغال بالجزئيات وضياع المعنى المحوري، خطور الدخول في التفاصيل ونسيان المعاني المحورية. فيأتي رمضان ويأتي مواسم الطاعات، في خلوة مع كتاب الله لنعيد المركز الذي اختل. قد يتوه المركز من بعض الناس. أنا كنت بجمع بعض النصوص مثلا، فوجئت مثلا إن في الأشياء اللي ممكن تصرف الإنسان، وجدت نصوص في الصحبة السيئة ومع الشيطان ومع الشهوات ومع الدنيا، وتفاجأ إن مثلا لما تيجي تشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحبة السيئة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن يحلق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. تخيل واحد لو في رؤية اللي كان رأى، أظن عمر، سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه، ثوبا طويلا، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. فتخيل الذي يحرق ثيابك، الذي يحرق من قطع إيمانك، ويعني يصعب عليك أن تستعيدها مرة أخرى. في ناس بتصرفك، في ناس الجلوس معها كثيرا، ونحن للأسف لابد لنا من ذلك في حياتنا، أن تضطر لبعض هذه المجالس، قد يعني يأتيك منها ريحا خبيثة، يأتيك منهم ريح خبيثة، هذه الريح تشوش عليك الرؤية، لا تستطيع أن ترى وجهتك، فيختل المركز. في ناس لما بتقعد معاهم تحس المركز عندك اختل، تبدأ تسعى في اتجاه آخر. وفي ناس لما بتقعد معاها بتظبط لك المركز. الصحبة الطيبة، قيمة الصحبة الطيبة إن بتعيد ضبط المركز، وسلم الأولويات بيعاد مرة أخرى. الشيطان في قول الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. من مداخل الشيطان، في درس كده بسيط كان في أظن في صلاة التراويح، كان بعنوان اسمه من عمل الشيطان، تجميع كيف يفكر وماذا يريد الشيطان أن يعمل، يعني إيه الأهداف النهائية للشيطان. فالشيطان يريد أن يصيبك بحالة من الشلل. يعني الشيطان هو اسمه إبليس، هو أبلس، حالة من اليأس. هو الشيطان بيدخل لك من مدخل، وخصوصا الفقر، يصيبك بحالة من الشلل. الإنسان لما بيسيطر عليه الخوف من المستقبل والاقتصاد والأمن والتفكير المستقبلي الكثير، لا يستطيع أن يسير في طوافه، يصاب بحالة من الشلل، ويفقد الوجهة، وينسى عالم الغيب تماما، ولا يفكر إلا في عالم الشهادة، ويبحث عن الأشياء التي يمسكها بيده، لا يفكر في شيء سوى ذلك. فالمدخل الشيطاني الذي يصيب القلب حالة من التوقف، القلب الإيماني يتوقف، وإذا حاول أي أحد استعادة هذا النبض للقلب الإيماني مرة أخرى، يحاول أن يستعيد القلب الإيماني مرة أخرى، هو لا يستجيب. يعني القلب شغل بهم عظيم من الشيطان. القضية الثالثة الشهوة، زي ما تكلمنا، يهرعون، التي قد تدفع الإنسان للسير بدون تفكير، يعني يسير إلى حتفه، يبتعد عن مولاه بدون أن يفكر. القضية الرابعة الانشغال الدنيوي، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني مش ألهاكم التكاثر سنة ولا سنتين ولا سنة، حتى مات. أو في يعني أقوال أخرى في تفسير الآية أرجع إليها. هذه الأشياء وغيرها تجعل الإنسان لا يرى الوجه، لا يرى الكعبة، تأتي غيوم، لا يرى القبلة، ينصرف، شلل، لا يستطيع أن يكمل المسير، يرى الكعبة ولا يستطيع أن يسير فيها. حالة الشلل الإيماني اللي بتصيب الإنسان. حد مشايخي أرسل إلي كلمة رائعة حقيقة، وهو يقول، أظن نقلها عن بسم الله، سأتيكم بها إن شاء الله، نسيت، في سير أعلام النبلاء، سأتيكم بها بإذن الله سبحانه وتعالى. كانت الفكرة المحورية فيها، أيوه وجدتها بفضل الله، لما في السير بتقول: أنظر إلى طريق نجاتي مثل ما أنظر إلى الشمس. خلاص، على المستوى العقلي أنا شايف الطريق كويس. أنظر إلى طريق نجاتي مثل ما أنظر إلى الشمس، وليس أخطو خطوة. خدش خطوات. حالة من ال ال يعني من ال يعني هو طبعا هو حاله من التواضع، لان هو اظن هي روايه عن ابو علي الثقفي صاحب ابن خزيمه في السير، سير اعلام النبلاء. هذه الكلمه احيانا انا ابصر اني احتاج للقيام، احتاج الى العلم، احتاج الى اعمال صالحه، احتاج الى الوحي. هو يقول عن نفسه، يقول هو ذا، يعني هو عن نفسه يكني عن نفسه بالغائب، هو ذا أنظر إلى الشمس، أنظر إلى طريق نجاتي مثلما أبصر الشمس، وليس أخطو خطوة، وليس أخطو خطوة. ما تاخدش خطوات. للأسف حالة الشلل التي قد تصيبنا في طوافنا، كل هذه الأمور أنا أتكلم أن تأتي مواسم الطاعات لحل هذه القضايا. يعني المشكلة أن الإنسان مع يعني ربنا بيقول إيه في القيام؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. الخلاف طويل بين المفسرين في معنى السبح، لكن لو خدنا المعنى التقلب والانشغال، فإن لنا في بقية العام سبحا طويلا، ولنا في مواسم الطاعات في ليالي رمضان هي التي هي أقوى مقيلة، هي التي بتعيد التوازن وتعطينا القول الصحيح المستقيم لنبصر فيها الأمور على حقيقتها. فالسبح المستمر طوال السنة بيجعل المركز يختل. أنا لا أدري ما إلى أين أسير. يعني كنت بكلم بعض الشباب بقول لهم أنا أحيانا من زحمة الحياة وكذا وشغل وتروح وترجع ونقاشات، وحتى نقاشات على السوشيال ميديا، أنت أحيانا عارف كان في كوميكس كده مشهور، الواحد يقول إيه، طب ثانية واحدة بس يا جماعة عشان نفهم، أنا حاسس إني عايز أعمل كده. ثانية واحدة، هو احنا رايحين فين؟ احنا ماشيين ليه؟ يعني انا لقيت كتاب فقالوا لي اقراه فقرأته. انت بقى عند فترة من الزمن قد ينسى الانسان الدوافع، قد ينسى الانسان المركز الحقيقي، وخطورة اختلال هذا المركز العظيم ان وقت البلاءات ووقت المحن هذا المركز هو الذي يبقى، كل شيء قد يزول، صحبة، الكتب، المعرفة، الناس، الشهرة، كل هذا قد يزول ولا يبقى لك إلا الله. مع استمرار السير في مسارات الحياة ومفارقها تسقط أمور، ثم لا يتبقى لك إلا كيف ستأخذ القرارات بدون اتصالك بالله؟ إزاي؟ تبقى أحيانا الواحد بياخد القرار الإيماني مع المجموعة، مع الناس، مع الحب، مع الشغف، مع هذه الأشياء كلها قد تتبدل. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لو فقدت هذه الصلة التي تعطيك الذاتية في العلاقة مع مولاك، لو فقدتها قد تسقط في منتصف الطريق. لذلك استحضار هذا المركز العظيم وأننا في حالة من الطواف. فالذي توقف فليكمل المسير، والذي ابتعد فليعد مرة أخرى، والذي ضيع المركز فهو أظهر من أن يحتاج إلى طريق العودة. آيات الله مبثوثة في أنفسنا وفي كل مكان. قضية إن أنا مش لاقي المركز هذا وهم شيطاني، هذه غيوم شيطانية ليس لها أصل وليس لها وجود، هي من التوهمات الشيطانية. فلا، ليس علينا إلا أن نستمر في السير، أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان يرجع تاني يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في دعاء الاستفتاح كلمة كده من منتصف دعاء طويل بتبين وتلخص كل ما أريد أن أقوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: أنا بك وإليك. تعريف واضح، استحضار للمركز بكل أعماقه. أنا حتى قبل أن يقول الوجه قبل أن يقول الوجه ذكر أنه لا حول ولا قوة له إلا بالله، يعني أنا بك وإليك. لذلك كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كانت كنزا، من اكتنزها فقد جمع كنزا عظيما في الدنيا وفي الآخرة، لأنها يعني بتحافظ على هذا المركز، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا علم لنا إلا ما علمتنا، لن يتزكى الإنسان إلا بمولاه، لن يغتني الإنسان إلا بمولاه، لن يحصل شيئا، أنا لا أشفي أحدا كما قال الغلام، إنما يشفي الله. دور الدعاء كما كان يفعل، الكلمات العظيمة التي قالها غلام الأخدود، لما ترجع تقرأ تجد أن الغلام قال كلمات معدودة في خطابه مع الناس وكلها تشير إلى الله. يأتيه الرجل جليس الملك يقول: ما ها هنا لك أجمع، جايب له الكنوز، ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. الغلام لم يأخذه هذا البريق، الدينار والدرهم، ولا هذه اللمعة التي في ذهب، لم ينشغل بما ها هنا أجمع، إنما الذي وصل إلى قلبه وكأنها شرارة من الكهرباء هزته وهو يقول: إن أنت شفيتني، فقال: أنا لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. هذا ما تعلمه من الراهب، أن الهداية بيد الله. كيف يقف الغلام وهو محتار بين الراهب والساحر، ويحتار بين الراهب والساحر، ماذا فعل الغلام؟ قال: يا رب اهدني. إن نربط الناس بالله. أحد الإخوة الأفاضل كنت أزوره وذكر لي أثرا عظيما عن الإمام أحمد بن حنبل، أظن كان في رسالة القاضي أبي يعلى أو الإمام الأجوري، لا أذكر، أنه سئل أحمد بن حنبل عن الزهد، ما هو الزهد؟ فقال: قصر الأمل. أنا مش هطول في مسألة تعريف الزهد وقصر الأمل على هذه الكلمة النفيسة على قصرها، لكنها عظيمة. لكن قيل له: وكيف يحصل قصر الأمل؟ شوف السؤال بقى، أنا هتخيل واحد سألني السؤال ده: كيف أحصل قصر الأمل؟ سهلة جدا، وأنا قلم مكتبي ورايا، مكتبي ورايا رقم واحد كذا اثنين كذا. الإمام أحمد قال إيه؟ قال: لا أدري، إنما هو توفيق من الله. متخيلين هذه الإجابة؟ كيف تربط السائل بالله؟ يعني هناك إجابات تربط الإنسان بالله لا بالشخص، هكذا كان يفعل الوحي، يربط الناس بالنص ليس بالشخص، لأن يعني النص محفوظ والأشخاص يتغيرون ويموتون. فهناك إجابات تربط الإنسان بالله، فقراءة القرآن في مواسم الطاعات وفي خلوة تعيد لنا المركز حيا نابضا واضحا، فلا ينشغل الإنسان. هو يعرف الواحد بيسرح ماشي كده، بيسرح ويتوه يمشي جديد، فيسعى في مكان الخطأ لأنه لم يقم بالطواف الصحيح. إذا المقصد إن التصور الثالث لمسألة مواسم الطاعات في الإكثار من العبادات ثم القرارات والمصيرية في حياة الإنسان، قضية قبل كل هذا لو ما نرجع خطوة لورا لكل الناس إلى أين نسير؟ يعني ما هو المركز الذي تطوف حوله؟ لأن يعني كل الناس يغدو، ده أمر، يعني ده أمر خلاص فطري، كل الناس بتتحرك كما قلت لكم أصدق الأسماء حارث وهمام، ده أمر منتهي. فالقضية ما الذي يحرك الإنسان؟ وجهة الإنسان، استحضار هذا المعنى، إنك في كل لحظاتك متعلق بالله. يعني أنت ماشي في الحياة كده، بس لو ده المركز أنت مش ماشي بتبعد، لا أنت مش ماشي، بتحافظ على المسافة بينك وبين المركز في كل خطوات حياتك. تاني، بتحافظ، ده المركز، دي مثلا لو الكعبة أنت بتطوف، بتحافظ على المسافة بينك وبين المركز في كل مراحل حياتك، في كل خطوات حياتك، مشغول خفافا وثقالا فاضي تعبان سليم مسافر في كل خطواتك يلهج القلب بالذكر، هذا ما لا يستطيع أحد أن يوقفه، ما لا يستطيع أحد أبدا أن يوقف ذكر القلب. فبالتالي لذلك كنت بقرأ في تفسير إن لك في النهار سبحا طويلا، المهيمي كان قال كلمة، قال واذكر اسم ربك أي لئلا يخلو النهار من ذكر الله. فالإقلال بالليل والنهار بقى أنت مشغول تتقلب، فلا تنسى الذكر، إنك أنت تكون مرتبط بهذا المركز مع كل الخطوات، هذا هو النجاح. إن الله سبحانه وتعالى ما قال إني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة قالت ده إحنا في قمة الارتباط بالله سبحانه وتعالى، ده إحنا في قمة العبودية، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. عبودية البشر كيف لا تنسيهم طينة الدنيا ذكر مولاهم، هذه أعلى أنواع العبودية، كيف لا تنشغل؟ يعني كيف يحافظ الإنسان على وظيفته في هذه الدنيا بالرغم من وجود الشهوات ومن وجود الأعمال وانخراطه في الدنيا وتحصيله للرزق من عملياته، كيف يحافظ على هذه الأمور بالرغم من سكنه في هذه في طينة الدنيا، وأنه لم ولن يصبح ملائكيا. فالقضية في الإنسان ألا يفقد هذا المركز، ألا يفقد هذا الاتصال بالله سبحانه وتعالى بالرغم من السبح المتتالي والتقلبات المتتالية في هذه الدنيا. فيأتي رمضان يقلل، مفروض يعني يقلل من هذه الغيوم التي حالت بيننا وبين رؤية المركز، يقلل من الشهوات، يقلل من الطعام، يقلل من الشرب، يقلل من الانشغال، يعطي وقتا صافيا لأن يستعيد الإنسان مكانه. أين أنا؟ أين موقعي؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ على أحد التأويلات من هو الأقرب؟ تخيل لو أن هذا السؤال يشغلك أيهم أقرب؟ أنا نروح لله سبحانه وتعالى أن يداوم لنا بين الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، وأن لا يحرمنا أبدا من زيارة بيته، وأن يأذن لنا في ذلك. تروح وتشوف صلى الله يرد هذه الأعداد الغفيرة مرة أخرى إلى بيته، لما كان الواحد يشوف هذه الأعداد العظيمة ألوف من البشر، يتساءل أيهم أقرب؟ هل هذا الرجل المسكين الضعيف، هذه المرأة التي انحنى ظهرها ويعني تسير على الحجاز، أم هذا الأشعث الأغبر الذي يرفع يديه؟ من النتيجة أيهم أقرب؟ فتخيل نحن في سير الحياة ننسى هذا المركز. القرآن يدمج بين العبادات والمعاملات، القرآن يذكر دائما قضية ذكر الله في وسط الحياة، وإن الإنسان الدنيا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هو يصلي في هذا المسجد الكبير كرة أرضية، يصلي في كل مكان بتوسيع معنى الصلاة، نوسع هذا المفهوم ومعنى الصلاة ويتضح الوجهة ويتضح القصد ويكتشف الإنسان المركز الحقيقي يكون في كل خطواته. أكرر هذا المعنى، وده المعنى المحور اللي عايز أخرج بيه، في كل خطواته، في الشغل هو نايم، وهو مع زوجته، وهو مع أصدقائه، في كل خطواته حتى في أوقات الترفيه هو يكون مستحضرا لهذا المركز الذي يعني يشوش علينا، نحن يشوش علينا رؤية هذا المركز من طول السنة. إن لنا في بقية السنة سبحا طويلة نتقلب وننشغل، فبالتالي الغرض. يعني لو انا عايز اطلع من الدرس، لو انا كنت اتكلمت قبل كده عن الاكثار من الطاعات في مواسم الطاعات والاستغلال الامثل للقرارات المهمه المصيريه في حياه الانسان، القضيه الثالثه ان يتوقف الانسان قليلا عن الدحرجه دي. احنا احيانا انا اشعر احيانا ان الايام هي التي تسوقني. انا حاسس ان انا اقاد، اليوم بيسلم يوم، انا مش عارف ايه اللي بيحصل. انا اريد ان امتلك زمام الايام، انا اللي عايز احط في اليوم ده كذا واليوم ده كذا قدر المستطاع ولو يوم. لكن ان الاعمار تمضي، انا لا املك المركز، لا املك الايام، انا اقاد، اساق، يساق الانسان في حياته. فعلا سبحان الله، الهاكم التكاثر، يلهى، يقول لك انا منتظر بس كذا. منتظر ايه؟ الانسان بيظل ينتظر اللحظه الفارقه ولن تاتي. فاذا هذا المفهوم العظيم، مفهوم انا بك واليك، مفهوم التوحيد القراني، مش التوحيد الكلامي ولا التوحيد الفلسفي ولا اي تعني. التوحيد القراني المختلف، يعني اقولها صراحه، يختلف تماما عن اي طرح اطروحات التوحيد الكلاميه، يختلف تماما تماما. انه يعني يخاطب الانسان الذي خلقه الله، هذا كلام الله نزل لخلق الله، تكلم الله بهذا الكلام هدى وشفاء لهذا الإنسان، وبصائر وبينات. أيبحث عن البصائر وعن الهدى في غيره؟ أي هجر هذا لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ إن لم يكن هذا هو الهجر فأي هجر هذا؟ فإذا أحبتي في الله، أنا أعتذر إن أنا أطلت عليكم، لكن إياكم أن ربنا سبحانه وتعالى زين لنا السماء لننظر إليها، وقال الشيطان لأزينن لهم في الأرض. إياكم أن تفقدوا هذه النظرة العلوية، إياكم أن تفقدوا المركز. وهذا حتى أقول حتى للدعاء، وأقولها لنفسي ولطلاب العلم السائرين والأعمال الخيرية، أي عمل في دين الله أيضا إياكم أن تفقدوا المركز. بل يعني هذا يحدث كثيرا، بل أول ثلاثة تسعر بهم النار هؤلاء الذين طافوا حول أنفسهم، أول ثلاثة تسعر بهم النار والعياذ بالله، صلى الله السلام عليه وسلم. لذلك حذر القرآن في سورة الحج القصد، التي توضح لك القصد بوضوح حتى لا تلتفت، حذر من الأماني. وأرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. لكن الأنبياء يحفظهم الله سبحانه وتعالى، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. لكن أماني السائرين في الطريق قد تصرفهم عن هذا المركز، فيختل عنده المركز، فتفاجأ أنه بيقيم معركة شهر على المواقع التواصل. لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ يعني قاعد عامل مشكلة سنة وخناقات عشان إيه؟ في ناس فقدت المركز، في ناس بتشغل غيرها بمركز ضال. يعني هو بيتصدر ليشغل الناس بغير الله، بيشغل الناس بنفسه، بيشغل الناس بقضايا ليست هي التي تقربه من الله سبحانه وتعالى. خطورة اللي بيتصدر بعد أو اختل عنده المركز، إنه بيجعل المركز يختل عند الآخرين. يعني أنا أتعجب قضايا كثير، قضية موت فلانة الملحدة، ولا نقاش مع فلان كذا، يعني أين الله مثل هذه النقاشات؟ لابد أن يكون هذا الكلام واضحا أولا. تعظيم الله، كما كان يقول الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله، كان يقول يكثر الكلام هذه الأيام عن حقوق الإنسان، الإنسان أين حقوق الله؟ من يتكلم عن حق الله؟ أصبح شيء ثانوي لا ينظر إليه. فحينما اختل المركز عند الآخرين اختل عندنا. لا، إحنا نعيد لهم المركز مرة أخرى، نعيد لهم الضبط، لا نستسلم لمعايير الحياة ومقاييس الناس في تقييمهم للأمور أبدا. كثرة القراءة مع التركيز عن هذه القضية في القرآن تعيد للإنسان هذه القضية، اللي المفروض إن هي بديهية. احتياج الإنسان لربنا ده قضية بديهية أصلا، قضية يعني طبيعي إنه يلجأ يكتشفها الإنسان بكل بساطة في منتصف البحر، ويركز القرآن على هذا المعنى. فلذلك أحبتي في الله، أعتذر إن أنا أطلت عليكم، لكن حافظوا واستعيدوا التوازن مرة أخرى. كل إنسان أيا إن كان هذا الإنسان، حتى قريب من الله، بعيد، طالب علم، داعية، عالم، يعمل في أي عمل من الأعمال، أيا كان المستوى الديني، إياك أن تفقد هذا المركز. لكنك بعد سنوات تكتشف أنك تسير في الطريق الخاطئ، أنك تسعى بين جبلين آخرين، أنك تطوف حول مركز الخاطئ. ومن جميل الإشارات إن ما بين الطواف والسعي يعني بيرتوي الإنسان من زمزم، من الوحي حتى يضبط السعي. تخيل قبل السعي الطواف وزمزم، هكذا يكون السعي منضبطا. فلا بد أن يكون سعينا في الدنيا بعد ضبط المركز والارتواء من الوحي، هكذا بإذن الله سبحانه وتعالى يسعى الإنسان في حياته مع وضع ضوابط للسعي، يعني بين جبلين مش ماشي كده وخلاص. هكذا يكون سعي الإنسان على مراد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم رمضان، أعتذر مرة أخرى على الإطالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا بإذن الله سبحانه وتعالى، يعطوا المجالس القادمة الشيخ بدر بإذن الله سبحانه وتعالى بكرة إن شاء الله، ثم بعد ذلك بقية إخواننا الدكتور أحمد سيف والشيخ أحمد ياسين والشيخ كريم، إخوان أفاضل بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان في صحة وعافية وخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، وأن يفتح لنا في فهم كتابه وفي العمل به فتحا عظيما، فتحا عظيما سبحانه وتعالى، لأنه هو الكريم سبحانه وتعالى. أن يفتح لنا بكرمه وفضله وجوده في فهم كتابه وفي قراءة كتابه وفي العمل به وفي الجهاد به. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.